ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
أمهات المسلمين وجميع أموات المسلمين وارحمهم برحمتك وادخلهم فسيح جناتك يا رب العالمين، اللهم أمين. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في قناة الرحمة الفضائية. يسعدنا أن نقدم حلقة جديدة من برنامج الصحة النفسية للمرأة، وعنوان حلقتنا اليوم الاضطرابات النفسية عند المرأة في مرحلة الشيخوخة. بداية أذكر حضراتكم ببعض النصائح الطبية والعلمية. في خبر في جريدة الأهرام يوم 12/8/2009 في صفحة 2، خبر ده في جريدة الأهرام بيقولي بقى، في دراسة تقول إن التدخين واللحوم المصنعة بجميع أنواعها من أهم الأسباب الرئيسية لمرض السرطان. عشان كده أنا قبل كده نبهت ونوهت على اللحوم المصنعة بكل أشكالها، وإحنا مش ضد حد، لكن إحنا بنقول الوقاية خير من العلاج. نخلي بالنا، الكلام ده كلام علم ومنشور في جريدة الأهرام، وقناة الرحمة لا تقل جهدا إنها تبصر السادة المشاهدين الإخوة والأخوات المسلمين والمسلمات، علشان إنه بعض الأحيان الناس بتقع في بعض الأخطار الصحية دون قصد منها إيه أو نية. وبرضو بمناسبة انتشار الفيروس بتاع الخنازير، أنا بنبه تاني وتالت الناس تاخد بالها من النظافة الشخصية، وخاصة الأطفال. نبصرهم إزاي الولد لما يخش الحمام ويخرج من الحمام يغسل إيده، يغسل إيده قبل الأكل وبعد الأكل، وإحنا الكبار نعمل كده، والإنسان لما تسابه يغطس يحط إيده على مناخيره علشان الرذاذ المتطاير ده ما يعملش مشكلة للآخرين، وفي نفس الوقت يغسل إيده بالمية والصابون. وقال الله وإياكم شر هذه الأخطار وهذه الأوبئة. طبعا إحنا على مقربة من شهر رمضان، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله يعني إحنا في العد التنازلي، وإحنا بنجد الكثير من الناس إن المسلمين التبرع والتصدق للفقراء والمساكين والمرضى. وطبعا العطاء ده يعني بيكتر كتير قوي في شهر رمضان، وانا بقول يا جماعه ان في اسر كتيره تتعفف من الانفاق عليها. نشوف الاسر دي اللي هي عندها يعني اطفال كتيره ودخلهم قليل، نحاول نساعد هؤلاء الناس، ونبعد عن الناس المتسولين في الشوارع، اللي بيقف في الشوارع واللي على الكباري وتحت الانفاق والحاجات دي كلها. دول انا من وجهه نظري الشخصيه لما اتكلم عن نفسي لا يستحق المساعده، لكن يستحق من يتعفف. تحسبهم أغنياء من التعفف، حاول تساعده. في ناس مرضى، وأنا بقول أنا يعني بنبه لإخوة والأخوات المشاهدات أهل الخير إن حاولوا كثير من الإنفاق، داووا مرضاكم بصدقات. اللي عنده مريض يداوي بصدقة، والمالك بيزيد، كل أنت ما تنفق من مالك ده ربنا بيزيده، الحسنة بعشرة أمثالها. وأنا برضو بقول للناس الإخوة اللي هم يعني بيكلموني عن المساعدة، انا بقول تاني وتالت احنا ما ناخدش فلوس من حد، احنا بنوصل اسرتين ببعض، اسره قادره واسره غير قادره، بنوصل القادره بغير القادره. وانا برضو بتمنى من الاخوه والاخوات المشاهدين القادرين اللي ربنا بيكرمهم بالمال ان يتصلوا بينا برضو، علشان في بعض اسر في قائمه الانتظار عاوزين نوصلهم عشان عندهم بعض المشكلات الصحيه. وقانا الله واياكم شر هذه الامراض. وبقول للناس برضو، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. طبعا شهر رمضان كل عام طبعا واحنا بنقول بيهل علينا شهر رمضان، وقرب في هذا الشهر الكريم بيتبارى اهل الخير في عمل خير وتقديم العون والمساعده للفقراء، وكل مسلم في هذا الشهر بيحاول يغتنم هذه الفرصه علشان يقدم اكبر جزء ممكن للناس، او اكبر يعني انفاق ممكن لبعض الفقراء والمساكين، وده طبعا ربنا يجعله في ميزان حسنات الناس دي. لكن انا بقول ايه يعني، أقول الأرحام أولى بالمعروف، اللي عنده أخوه أو أخته أو أبوه أو أمه أو جاره يحاول يساعده وينفق عليه، لأنه طبعا ده هو أولى من أي حد آخر. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، خيركم خيركم لأهله. طبعا بوجه نداء لكل الأبناء والأمهات الصغيرات أن يحاولنا في شهر رمضان المبارك بالذات ده، وخاصة الحلقة دلوقتي احنا نتكلم على الأمهات المسنات، أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين. ببر الوالدين ليه بقى؟ لأن بر الوالدين ده مهم جدا، قوله تعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة بقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الإنسان فينا يتذكر لما كان طفل أو كان الأم حامل بيه وبعدين طفل مرحلة رضاعة ومرحلة طفولة مبكرة ومتأخرة، كل الأم ده عانت عناء شديد جدا، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوا بعض الناس من أحق قال يعني بصحابتي، قال أمك ثم أمك ثم أمك وبعدين قال ثم أبوك، يعني كرر الأم ثلاث مرات أمك ثم أمك ثم أمك. ليه؟ لأن الأم حمل، ولادة، رضاعة، رعاية، كل ده احنا يعني نهتم بالأمهات المسنات والآباء المسنين برضو. وطبعا ندعو لوالدينا وان احنا يعني اللي عنده اب او ام توفت الى رحمه الله يدعو لهم بالرحمه والمغفره، واللي عنده اب وام عايش يحاول بقدر المستطاع ان يتعاون معاهم ويقدم لهم كل الخير على اساس ان الاب والام دول هم اساس وجوده في الحياه. وفي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. يعني انت علشان تطيع ربنا ويتقبل دعائك وصلواتك لازم ترضي ايه؟ والديك. وطبعا يعني القرآن الكريم او الدين بيأمرنا الطاعة العمياء وللأب والأم. وشفنا احنا القصة بتاعت سيدنا اسماعيل لما ابوه بيقول له انا يعني شفت في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. قال له يا ابتي افعل ما تؤمر. يعني ما قالوش ليه انت يعني ده هموت ده قتل يعني ده ذبح، لا افعل ما تؤمر، طاعة مطلقة، طاعة عمياء للأب. وسيدنا إبراهيم برضو لما كان بيكلم أبوه، أبوه مثلا ما كانش يعني على الدين، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. شوف بقى النداء بقى، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. ما قالوش أنا معي دكتوراه أو أنا أستاذ في الجامعة أو أنا ضابط أو أنا وكيل نيابة وأنت راجل جاهل، لا أبدا. والأب قال له إيه؟ لأرجو منك يعني هقتلك. في الآخر قال له سأستغفر لك ربي. ما قالوش انت راجل مجنون بقى وعندك عتا شيخوخه وانت كبرت، لا. يعني عايز اقول ان العلاقه بين الاب وابنه لازم الابن يكون مطيع لوالده مهما كانت الظروف، حتى لو الاب غير قادر على الحركه وعاجز اديله كل حاجه. لكن عصيان الاب في حاله واحده بس، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني لو قال لك اشرك بالله خلاص دي لا، لكن قال لك ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفه. يعني انت برضو ترفض طلبه لكن تأدي له كل احتياجاته، اكله وشربه وعلاجه وسكن وغطاء وفرش كل حاجه. حتى شوف بقول لك ايه، وان جاهداك على ان تشرك به، حتى لو قال لك اشرك بالله، لكن من نعم ربنا علينا ورحمته بعبده قال لك ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفه، يعني ادي لهم حقهم. ده اللي احنا بنقوله لكل الاباء وكل امهات الصغيرات، انهم يهتموا بالاباء اللي هم الاجداد، الجدات يهتموا بهم جدا، وخلي الاب والام الصغيره يكون قدوه لاطفاله اللي هو الحفيد، علشان ابنك بيقلدك، انت قدوه لابنك في معاملته بجده. لو انت كمان ده يبقى ايه؟ كما تدين تدان. لو انت عقيت والديك ابنك طفلك ده لما يكبر هيكون عق عليك. عشان كده احنا بنقول ان طاعه الوالدين او طاعه الجدات او طاعه الاجداد مهمه جدا جدا، واحنا خاصه ان احنا في شهر كريم اللي هو شهر اللي احنا بنقول تسمو فيه النفس وهتطلع الى مرضات الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان ده موسم للخير والمغفره والرحمه والعتق من النار، شهر الايمان والتقوى والبعد عن المعاصي كلها، شهر العباده، صيام وقيام وقراءه قران وصلاه واعتكاف، كل ده نستثمر كل الحاجات الجميله دي في شهر رمضان. بس اهم حاجه برضو نبر ايه؟ الوالدين. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للصيام هذا الشهر، وان يوفق كل اخوه والاخوات في طاعه والديهما كما امرنا الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وكل سنه وانتم طيبين. نعود لموضوع حلقتنا النهارده اللي هي الاضطرابات النفسيه عند المراه في مرحله ايه؟ الشيخوخه. طبعا المراه يعني تعتبر محور الحياه، وكل الحضارات وكل الديانات اهتمت بالمراه، واحنا دين الاسلامي من الدين الجميل اللي هو اهتم بالمراه وعمل لها، يعني ربنا سبحانه وتعالى انزل في حقها سوره مطوله كبيره جدا في القران، سوره النساء. والسوره دي طبعا اهتمت بالمراه اهتمام كبير جدا، وفي كل احوال الشخصيه الزواج والطلاق والميراث، ده تكريم للمراه اضافه للاحكام ايه المتفق عليها برضو في بعض ايات من القران والسنه. يعني الدين الاسلامي من احسن او من اكبر الاديان اللي اهتمت بالمراه، وخاصه في سوره النساء. وبعض آيات كثير جدا من آيات القرآن الكريم فيها تكريم للمرأة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة هي محور الحياة، ولا يستطيع الرجل أن يعيش بدون المرأة ولا المرأة بدون الرجل، والعكس صحيح. ليه؟ لأن المرأة هي السكن والملاذ للزوج والأبناء، وبدون المرأة لا تكون هناك أسرة. ما فيش أسرة بدون زوجة، ما فيش أبناء بدون زوجة. الأم هي دي تحمل وتلد وترضع وترعى الأبناء طول فترة نموهم في مرحلة الطفولة المبكرة والمتأخرة ومرحلة المراهقة والشباب، حتى في الرشد. حتى الولد لما بيشب ويكبر ويتزوج يبقى عنده أسرة، ما يقدرش يستغنى عن أمه أو والده. ليه؟ لأن الأم هي بتديله خبرة حتى لما يعني يعتمد على نفسه ويبقى عنده بيت وعنده سكن وعنده أسرة وعنده أولاد، بيلجأ لوالده ووالدته في بعض الظروف اللي هي بيحتاج فيها الخبرة. فتشكل الأم الخط الأساسي الأول في الأسرة، هي محور الحياة طبعا، وفي نفس الوقت بتتحمل الزوج وبعض وتعاونه وتعينه في الحياة وتتحمل بعض المشكلات اللي بتقابله، علشان هي وهم الاثنين في مركب واحد، وفي نفس الوقت يصلوا بالأسرة اللي بر الأمان. الزوج بيمر بعض الأحيان بفترات ضعف ومرض وعاتها شيخوخة، الوحيدة اللي بتحمله المرأة أو هي زوجة. فالزوجة هنا تعتبر يعني هي الملاذ لكل شيء. حتى الابن لما بيكبروا بعض الأحيان الأبناء والبنات يقع في بعض الانحرافات السلوكية، من يتحمل هؤلاء الأبناء؟ سواء الولد لو قدر الله لو أدمن أو حصل له بعض المشكلات، أو البنت بعض الانحرافات السلوكية، الأم هي التي يعني تعتبر يعني مظلة في الأسرة، هي المظلة اللي بتحمل أطفالها وأبنائها الشباب والصغار من كل العوائق اللي تعترضهم أو كل معوقات اللي بتعيق الأسرة ولا تؤدي بها للنمو. الأم بتحاول جاهدة إنها تلبي احتياجات أبنائها وتسد احتياجاتهم، وفي نفس الوقت معيل للزوج. عشان كده احنا بنقول إيه؟ إن المرأة دي هي من أكبر البنيان في الأسرة. وطبعا لكن بعض الأحيان تقع الكارثة. اللي بيحصل؟ تتزلزل الأم ويتضع بنيان لما الأم تصاب ببعض الأمراض، أو خاصة لو جالها مرض نفسي، فهناك يهتز المركز اللي هو مركز الأسرة، ويتصدع البنيان وتصاب الأسرة بحالة من فقد التوازن، وتنهار العلاقات الأسرية بين الأب والأبناء وأيضا بين الأبناء والأبناء، وتتعرض الأسرة للعواصف نتيجة أن الأم حصل لها بعض المشكلات. لكن طبعا الأب الجميل الطيب المحترم اللي عنده إيمان بالله هنا بيرعى مين؟ زوجته وأبنائه. والأب اللي بيبص لملذاته وشهواته خلاص الأسرة بتنهار. الأب لما الأم يحصل لها مشكلة صحية أو مشكلة نفسية، على الأب أن يعيد توازن الأم ويساعدها حتى تصل ببر الأمان، مش من أجلها فقط، أو من أجلها فعلا وحقها، وفي نفس الوقت من أجل أبنائها. لأن بعض الأحيان أن انهيار الزوجة بيؤدي إلى انهيار الأسرة ككل. عشان كده إحنا بنقول الاهتمام بالمرأة اهتمام بالأسرة، فإن صلحت الأسرة صلح المجتمع، وأصبح كل الأفراد اللي فيه أسوياء وعندهم سلوك طيب، ولو العكس أصبح الأفراد الأسرة عندهم انحرافات سلوكية ويصاب ببعض الأمراض الاجتماعية اللي بنشتكي منها، البلطجة والإدمان والسرقة، كل حاجة وحشة والشذوذ، كله ده أساسه اضطراب الأسرة وعدم اهتمام بالأم. إيه الفرق بين أسرة سوية وأسرة غير سوية؟ إن دول أطفال كويسين وينجبوا وتعلموا ويكونوا في المجتمع عندهم فاعلية، والأسرة التانية أطفالها في الشوارع واقفين بيسرقوك ويسرقوني، واقفين في الشوارع بيلمعوا العربيات، بيبيعوا المناديل على السلالم، في الأنفاق، في الكباري، والأب قاعد في البيت مجرد ما عندوش دور تربوي أخلاقي، عنده دور بيولوجي بس، بينجب أطفال شأنه شأن الحيوانات، عفوا يعني اللي بينجب أطفال فقط حيوان، لكن اللي عنده دور تربوي أخلاق ده إنسان بيخلف ويربي. التربية السليمة وفق المنهج الإسلامي اللي أمرنا به رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، إن إحنا نربي أولادنا، وزي ما قال لاعبوهم سبع وأدبوهم سبع وصادقوهم سبع ثم اتركوا الحبل على الغارب. ثلاث مراحل للتربية. بس إمتى؟ لما تكون الأسرة سوية وتنعم بصحة نفسية ويكون في حميمية في العلاقات بين الزوج والزوجة، والأب يثني على زوجته ويعترف بفضلها وكل أن يقدر الآخر، والأبناء الأب بالنسبة لهم قدوة يقدروا الأب والأم، والبيت بالنسبة لهم مصدر جذب، في حميمية في البيت، البيت جنة ورفة الظلال، كل الأطفال كل الأبناء كل البنات الأب والأم قاعدين في جلسة جميلة جدا ساعة العصر نهاية الأسبوع بعد صلاة الجمعة، بنتجمع كلنا عشان كل واحد يدلي بدلوه وكل واحد فينا يشارك الآخر في مشكلته، لأن كلنا بعض الأحيان تعترينا بعض المشكلات الحياتية. لما يكون في حميمية في العلاقات بين الناس وبعضها إيه اللي بيحصل؟ الأسرة بتصل لبر الأمان. طب كل واحد عايش مشكلته، الأب أناني وعنده مشكلة شخصية مع زوجته أثر على كل البيت وعامل البيت خلاص نار مستعرة، والأم عندها مشكلة شخصية مع الزوج خلت برضه نفس الشيء، خلاص الأولاد بالنسبة لها تحصيل حاصل، وأهم حاجة مشكلة تتحل مع الزوج، دي أنانية. الشخصية الناضجة عندنا في علم النفس والصحة النفسية اللي هي تهتم بأبنائها وتخلي علاقاتهم حميمية وتخلي في تفاعل إيجابي بينهم بعض، الشخصية غير السوية بتخلي بقى تعمل إيه؟ تجيب للأولاد إحباطات متكررة، والإحباط المتكرر عند أي شخص في الدنيا يعني فشل متكرر في حياته، بيجي له نوع من الإحباط ينقلب سلوكه لسلوك عدواني، والعدوان بعض الأحيان بيكون ضد الذات، الإنسان ضد نفسه، يهرب من المدرسة ما يذاكرش، مع البنت لو عن في نوع من البنات انطواء وعزلة ما تاكلش ما تشربش يجي لها أرق تصاب بالاضطرابات النفسية. مين السبب؟ انهيار الأسرة. لكن في أسرة حميمية، الأسرة الناضجة أولادها كويسين بيتعلموا، دكاترة مهندسين محاسبين قانونيين وهكذا، أي منة في المجتمع. بس أهم حاجة إيه؟ الولد ما عندوش انحرافات سلوكية، البنت ما عندهاش انحرافات سلوكية، عندها قيم مبادئ وأخلاق في تعاملها مع الآخرين. عشان كده بنقول إيه؟ العلاقات الأسرية مهمة جدا جدا. المرأة طبعا بتتعرض لبعض اضطرابات. ايه اهم الاضطرابات النفسيه اللي بتعرض لها المراه على مدار حياتها؟ وهنركز بالتفصيل والادق على الاضطرابات عند المراه في مرحله شيخوخه، لكن لازم نقول ايه اهم الاضطرابات اللي بتمر بها المراه عبر حياتها. اول اضطراب بتمر به المراه في بدايه الدوره الشهريه، البنت لما تكون انسه في خلاص دخلت مرحله الانوثه بتجي لها حيض، الحيض ده بيحصل عندها الهرمونات عندها خلاص بتاعه الدوره بتزيد عندها، وبالتالي لما تكون البنت ما فيش علاقه طيبه بينها وبين الام بتضطرب، لا على الام اللي عندها بنت بتخلي صداقه بينها وبين بنتها وتبصرها بهذه الامور، علشان الحاجات دي من غير تبصير بتعمل مشكلات عند البنت، وبعض الاحيان بتبقى مشكلات ذاتيه لكن بعض الاحيان بتبقى مشكلات اجتماعيه تنحرف سلوكها، لان بتاخد خبرتها من مين؟ من صاحبتها، وصاحبتها ما عندهاش خبره. لا، ادي بنتك الخبره رويدا رويدا بالتدريج، وحاولي صدق بنتك، وانا بقول قبل كده وهقول تاني ومش هذا، انزل سن البنت وصاحبيها وصدقيها، وخلي بالك انت النهارده في القرن 21، لو انت مثلا عندك 40 سنه خلاص في القرن الماضي، عيش الوقت الحاضر وفي نفس الوقت مع الالتزام بالقيم والمبادئ والاخلاق اللي امرنا بها الدين المنهج الاسلامي، لا ضرر ولا ضرار. انزل لبنتي وفهمها بالامور بتاعه الحيض او الدوره الشهريه لاول مره تعتريها، وبالتالي البنت هتنعم بالصحه النفسيه. برضو الاضطرابات النفسية المصاحبة للدورة للمرأة على مدار الحياة اللي بتجي لها كل شهر، بعض السيدات بتبقى عندها اضطراب نفسي وعندها انفعال زايد، وبالبلد كده عندها ضيق خلق، يقول لك خلقها ضيق وزهقانة. على الزوج أن يراعي هذه الفترة، وعلى الأبناء برضو الكبار أن لو عندهم أم شابة لسه يراعوا هذه الفترة. الأم بتبقى يعني في حالة اضطراب، الهرمون بتاع الدورة ده بيعمل مشاكل عند الزوجة أو عند المرأة. طوال هذه الدورة نخلي بالنا الزوج يساند زوجته نفسيا ويدعمها ويحاول يحتويها ويقدر ظروفها، والزوجة برضو لا تبالغ، اللي عندها خبرة واللي أنجبت مرة واثنين وثلاثة خلاص. لكن أنا بقول للزوج برضو يا ريت الأزواج يسمعوني، إن المرأة أثناء فترة الدورة الشهرية سواء 5 أيام أو 7 أيام أو 3 أيام بتبقى المرأة في حالة اضطراب نفسي. برضو في اضطرابات نفسية تعتري المرأة أثناء الحمل والولادة، المرأة لما تبقى حامل بتجيلها اضطرابات نفسية وأهمها الوحام، الست تبقى عندها حالة وحم وعندها يعني فقد شهية من الأكل وعندها قيء مستمر، وفي الحالة دي طبعا إيه الست تبقى يعني مضطربة وتبقى تعيش خبرة مؤلمة. الكلام ده يمكن بيحصل مع مين؟ مع المرأة لما تكون البنت لسه أول إنجاب ليها، اللي هي البكر يعني. أول إنجاب بتصاب باضطراب، لكن لما بتخلف مرة واثنين وثلاثة خلاص الأمور بالنسبة لها تبقى شيء طبيعي. لكن برضه بتضطرب. لكن الاضطراب الاشد في اول انجاب ما عندهاش خبر وبتحاول بقى يعني عندها عزوف عن الاكل وعن الشرب وما بتاكلش وتبقى تعبانه ومتضايقه وزهقانه ومش عايز تكلم حد. وفي نفس الوقت العلاقه بينها وبين زوجها بتبقى علاقه غير طبيعيه. لا نراعي ان احنا في المراه خاصه قبل الولاده مباشره ان هرمون الجنس ده زي ما قلت قبل كده بيقل وهرمون اللبن بيزيد. وبالتالي لما هرمون الجنس ده بيقل بيعمل اضطراب عند المراه، بتخاف حاسه ان مفيش رغبه عندها وبالتالي بترفض الزوج. والزوج مش فاهم طبيعه المراه في هذه الظروف بيحاول يعمل معاها مشاكل وتضطرب الاسره. والمراه على فكره يا حضرات لو اضطربت اثناء الحمل الظروف النفسيه الدراسات مش كلام الدكتور شاهين بتقول ان المراه اللي تنعم بصحه نفسيه اثناء الحمل بتجيب اطفال طيبين وكويسين واسوياء وما عندهمش اعاقه وما عندهم تشوهات. ليه؟ الهرمون بتاع الانفعال ده بيزيد، لما بيزيد بيعطل وظائف كتير جدا في الجسم منها كرات الدم الحمراء والبيضاء بيعطل على اساس ان ايه بقى؟ ان الحمراء دي بتمد الطفل بالاكسجين والبيضاء بتقاوم السموم. لو حصل اضطراب فيهم الاثنين دول بينعكس على الجنين داخل الرحم ونجد الطفل اللي بيتولد بمشاكل. لا انا خلي بالي مراته حامل عندها ظروف نفسيه اراعيها. طيب في اضطراب برضو بيجي للمراه، واحنا طبعا لما المراه بتبقى في حاله الولاده بيجي لها اضطراب، بيجي اضطراب احنا بنسميه اضطراب مزاجي ما بعد الولاده واكتئاب ما بعد الولاده. الاضطراب المزاجي ما بعد الولاده ده بيبقى اسبوع او 10 ايام وخلاص بيزول، وخاصه لو الام يعني بتعاضد بنتها وتبقى جنبها وتعملها مسانده نفسيه وتقولها يا بنتي احنا مرينا بالظروف دي والحكايه وتبقى خلاص. لان هي بعد الولاده مباشره برضو بقول تاني ان الهرمون بتاع اللبن بيبقى زياده عندها وبيخلي يتضاءل الهرمون الجنسي، بتحس اول خبره بالنسبه لها تبقى قلقانه متوتره وخايفه. لكن لو الام ادتها الخبره بتاعتها وقالت لها المرحله دي احنا مرينا بيها البنت مش هتضطرب. الناس اللي عندهم مشاكل نفسيه قبل الزواج بيجي لهم حاجه اسمها اكتئاب ما بعد الولاده، لكن مع المسانده النفسيه والزوج بيكون رحيم بزوجته وبيقرب منها ويحاول يساعدها الاكتئاب ده بيزول. في برضه حضرات اضطرابات نفسيه في ازمه احنا بنسميها ازمه منتصف العمر اللي هي مرحله سن الياس، المراه لما تنقطع عنها الدوره الشهريه. شوف احنا قلنا في البدايه اضطراب وفي النهايه اضطراب برضه، يعني اضطرابات المراه مستمره. على الزوج ان يراعي هذه الظروف. المراه لما بتحس انها خلاص طوارئ دورها وهي طوارئ دورها في حاجه واحده بس، ما عندهاش قدره على الانجاب فقط، لكن كل دورها ونشاطها مع الزوج كويس جدا ما فيهوش اي مشكله، لكن هو الانجاب ما فيش تبويض، وبالتالي ما فيش تبويض ما فيش خلاص ما فيش انجاب، عندك ما شاء الله 3-4 الحمد لله. تفرغي لحياتك وانقلي خبراتك لابنائك واهتم بيهم وعززي نفسك بالعباده والصلاه وقراءه القران، خلاص هتزول منك المشكله دي. واعتبري المرحله اللي انت بتمر بيها دي مرحله اي حد بيمر بيها، والدتك قبل كده مرت بيها، اختك الكبيره مرت بيها، جارتك مرت بيها، اولادك من بعدك لما يوصل للسن ده هيمروا بيها وهكذا. نيجي بقى لاخر حاجه اللي هي موضوع حلقتنا اللي هي الاضطرابات النفسيه في سن اللي هي مرحله الشيخوخه. مرحله الشيخوخه حضرات دي من المراحل احنا مش عايزين نقول يعني نهايه العمر، لا، في متغيرات جسميه ونفسيه بتحدث في يعني هنقول في الحلقه الاخيره من حياتنا. نتيجه ليه بقى؟ ان بعض الاحيان في ضمور في بعض الخلايا العصبيه، واحنا كل ما بنكبر في خلايا عصبيه تدمر او تضعف. دي سنة الحياة، ضعف وقوة من بعض ضعف وهكذا، ربنا قال كده. الإنسان فينا لما كل ما بيكبر يتقدم في السن الخلايا بتضعف عنده وحواسه الكفاءة بتاعتها بتقل، سمعه بيبقى قليل، نظره بيقل، بيبقى في طول أو قصر، عنده وهن بدني، ما عندوش قدرة على الحركة. حاجات كتير قوي بتحصل للأم أو الأب أو الجد يعني لما يوصل لمرحله شيخوخه، يعني بعد ال 65 سنه او ال 70 او ال 75. طبعا الضعف بيبقى ضعف الصحه، ضعف عام، وبرده القوه العضليه بتاعته بتقل، وبرده الطاقه الجسميه بتاعته بتقل، والحواس برده. دي احنا بنسميها ايه؟ التغيرات الجسميه. في تغيرات نفسيه، بيبقى عنده ضعف انتباه، مفيش تركيز يعني، والذاكره بتاعته بتضطرب بعض الاحيان، وطبعا مع عشان ما عندوش اهتمامات، وقاعد بيقولوا المعاش تقاعد او ست على المعاش تقاعدت خلاص يعني. بتاثر بسرعه وتنفعل من ادفع الاسباب. تحتاج حياه المسنين لحسن التوجيه نفسيا. ليه بقى؟ لان طبعا يا حضرات بعض الاحيان فتره الشيخوخه دي بتمتد 10 سنين 20 سنه 30 سنه، لان حكايه الموت دي والحياه بتاعت ربنا. مفيش حد فينا يختار وجوده في الحياه ولا بيختار رحيله من هذه الحياه. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. ده القران الكتاب، واحنا مؤمنين بالقران. مفيش حد اختار وجوده في الحياه، وبالتالي مفيش حد بيختار رحيله من الدنيا. عشان كده بقول ايه؟ ان احنا لازم نهتم بالناس الكبار دول، لان انت ممكن تعيش اكتر منه، تتعرض لمشكلات اكتر منه. لكن رسولنا قال عليه الصلاه والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. بعض المسنين او المسنات بتخوف من الوصول للشيخوخة، لكن الانسان فينا المفروض يعني يستعد لها. ليه؟ لان طبعا احنا المفروض الحاجات دي كلها ما فيش حد فينا هيخلد، ولا فيش حد فينا هيعيش بشبابه. والرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ اغتنم خمسا قبل خمس. احنا نستعد من دلوقتي. الناس اللي عندها لسه في مرحله 30 وال 20 وال 40 يستعدوا لمرحله الشيخوخه. اعمل لدنياك انك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك. اغتنم خمسا قبل خمس، منها شبابك قبل هرمك. الانسان في شبابه لا يسرف ولا يبذر. لا تسرف، ان الله مع المسرفين، لا يحب المسرفين. خلاص، لا تبذر برضه، تبذير حرام في صحتك وفي مالك. الصحه دي ده امانه ادالك ربنا تحافظ عليها، علشان لو انت حافظت على صحتك في شبابك هتلاقيها لما تكبر. التدخين، الناس اللي بتدخن يا شباب دلوقتي ويدخن ويشرب بعض المخدرات، الحاجات اللي تاثر على حياته وحيويته، وشايف نفسه عنده نشاط دلوقتي. لا، انت لما تكبر يتقدم بيك العمر هتندم على اليوم ده، يوم لا ينفع الندم. اللي بيدخن يبطل تدخين. وانا قلت في البدايه التدخين واللحوم المصنعه من اهم الاسباب اللي بتؤدي للسرطان. عشان كده احنا نقول للناس ايه؟ ما حدش يدخن. ما تدخنوش خالص يا حضرات. تدخين مضر، بيأثر على كل الاكل اللي بتاكله حضرتك ده، وبعدين بيبقى عصاره ودم ويغذي المخ، دم ملوث. بيأثر على حياتك كلها وعلى حواسك، بتضعف، عينيك بتزغلل، طنيف ودانك، لسانك بيتقل. كل ده بسبب التدخين، عشان الدم اللي عندك ملوث. الحواس بتاعتك بتتغذى منين؟ عن طريق المخ، وده بمدى الدائم من المخ. والدم ده بيوزع على الحواس. الدم اللي بيوصل حواسك دي علشان يخليها عندها قوه وتقدر تقوم بوظيفتها، دم غير نقي، وبالتالي الحواس الوظيفه بتاعتها بتعطل او تقل كفائتها. طب ليه؟ احنا نحاول بقدر المستطاع نبعد عن التدخين. في بعض المشكلات برضو اللي هي الشيخوخه نفسها تعتبر يعني مرض، لان الانسان لما يوصل لسن كبير قلنا بيحصل عنده نوع من الوهن، الشعور بالوحده. يعني بعض المشكلات عند المسنين يا حضرات انه خلاص الابناء والبنات تزوجوا، كل واحد عايش في وادي، والاب او الام قاعده وحيده، خاصه بعض الاحيان معظم الرجاله بيموتوا قبل السيدات غالبا، يعني بنشوف كده. تبقى الست قاعده في البيت لوحدها، ابنها مسافر ومراته عند اهلها، وبنتها جوزها يعني متسلط شويه، وكل ما تروح عند امها يعملها مشكله. طب يا اخي الفاضل، حط في اعتبارك ان دي امك، وام الزوجه امك، وانت برضو المفروض ما تبالغيش برضو مع زوجك، يعني تهتم ببيتك واولادك، علشان لما تيجي تطلبي تروحي لوالدتك ما يرفضش. التوازن، خلي الامور الوسط. لكن برضو لو الام عندها ولدين او ثلاثه، لو كل واحد خدها يوم ثلاث ايام وراح لها يوم الاسبوع، خلاص الوحده زالت عنها. لان بعض الاحيان العزله دي بتزيد الاضطرابات النفسيه عند الناس المسنين، وتؤدي بيهم للاكتئاب، وبعدهم بعض الاحيان والعياذ بالله بينتحر نتيجه العزله. ومش انت تهتم بوالدك ووالدتك توديه دور رعايه، انت اهتميت بيه وتبعت له الفلوس مع السواق او عن طريق شيك في البنك او رقم حساب، لا، ده رؤيتك انت اهم من الفلوس، رؤيتك اهم من الفلوس. نهتم بالام والاب وخاصه في مرحله الشيخوخه. خلاص، الناس دول محتاجين لدعم نفسي. الابتسامه في وشهم كده جميله جدا، اهم من الدولار اللي انت هتبعته، اهم من الجنيه اللي انت هتدفعه. الابتسامه، طبطب على والدك على والدتك وقول رب ارحمهما كما ربياني صغيره. انت في بدايه حياتك كنت ضعيف، طفل. معانا اتصال. استاذه نعمه،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور شاهين؟ ازي حضرتك؟
اهلا بحضرتك.
بص يا دكتور، لو سمحت كنت عايز استشير حضرتك في حاجه. انا مخطوبه يعني، الانسان الشخص اللي هو خطيبني دون يعني بشعر منه بجفاء شديد، يعني ممكن ما يشعرش معايا حد، يعني ما يشعرش معايا ان هو مثلا عايز يعني يتقدم للإنسانة دي او عايز ان هو يتزوجها، وبالاضافه طبعا ان هو ممكن مثلا يقعد فترات طويله ما يجيش زياره، شهرين او ثلاثه او اكتر، يعني بدون اسباب او مبررات مقنعه.
نعم.
بالاضافه طبعا لان اخته يعني ايه باللهجه العاميه اللي احنا بنقولها كده ان هي ممكن تكون يعني بتتلكك لحاجات كتيره تزعل عليها، ما يعني ملهاش ما يعني ما فيش منها اسباب مقنعه برضو.
نعم.
وما بتقوليش ان انا زعلانة او متقولش لحد ان انا زعلانة، لكنها بتقول بابا والمامت الاهلها هناك، بحيث ان انا احس ان الاسرة كلها زعلانة مني من غير انا ما اشعر، يعني كل شيء مني مرة الحاجات اسباب طبعا يعني
اسرة خطيبك يعني؟
نعم.
اسرة خطيبك؟
اخته
اسرته يعني كل الاسرة؟
اسرته.
نعم.
فطبعا فترة يعني هو بالنسبة له هو يعني احس منه سلبية جامدة جدا، ما يعني مثلا ممكن يسمعوا كلهم منها مفيش حد يحاول يسمع للطرف الثاني، يعني مثلا هي لو حكت مشكله او موقف حصل بيني وبينها ما فيش حد يسمع للطرف الثاني اللي هو انا، يعني سلبيه بحيث ان هو ما بيجيش مثلا حتى يقول لي ايه اللي حصل بينكم او كده، يعني كلام يسمع منها وبس على كده، وكله يزعل على هذا الاساس. وزي ما بقول لحضرتك في اول، الجفاء ده مخلينا ان احنا يعني، وبالمناسبه هو حضرتك ذكر قبل كده ان هو يعني كان عايز ان هو يتزوج عشان والده، يعني والده قال له ان انت لو ما تزوجتش انا هزعل منك، او مثلا مش هتبقى ابني او مش هعرفك او ايا كان الكلام اللي قاله له، فهو ذكر الكلام ده لينا قبل كده.
يعني هو دلوقتي طلب الزواج من حضرتك عشان والده عايز يتجوز؟
عشان والده. ايوه عشان والده، هو قال الكلام ده قبل كده بس يعني ما كانش بيقول عن قصد، يعني زي ما نقول حضرتك ايه كلام جه كده منه يعني.
عشوائي يعني كده.
ايوه. فطبعا
الفتره. طب انت يا اخت نعمه.
نعم.
انت مخطوبين بقالكم قد ايه؟
يعني سنه وكم شهر، شهرين او ثلاثه كده.
انتوا قرايب؟
لا.
طب انتوا مؤهل واحد؟
يعني الاثنين مؤهل جامعي.
كويس. هو الولد ده العريس الوحيد؟
لا، هو ليه اخت بنت وليه اخ ولد اصغر منه شويه.
يعني هو الكبير يعني؟
هو الكبير.
نعم.
فزي ما بقول لحضرتك ما شعرش منه خالص باي حاجه ان هو مثلا عاوز يعني عايز يرتبط بالشخصه دي او كده، مفيش اي مقدمات منه لحاجه زي كده.
طب انتوا في البدايه يا اخت نعمه لما جيتوا اتخطبتوا؟
ايوه.
كان في اتصال اسري بين اسرتين؟
كان في الاول.
كان في اتصال اسري مش كده؟ وانتوا وافقتوا على اساس اسرته؟
واحنا وافقنا على اساس اسرته. لكن زي ما بقول لحضرتك هو يعني جفاء من ناحيته ليا كتير جدا، واخته زي ما بقول لحضرتك يعني على اتفه الاسباب ممكن تزعل او ممكن ان هي تفتعل مشاكل، وزي ما بقول لحضرتك ما بتقوليش، يعني مثلا ما تجيش تقول لي انا زعلانه.
طب اخته ايه دخلها في الخطوبه اللي بينك وبين اخوها؟
ما هو انا ده اللي انا مش عارفه حضرتك، يعني هل دي ممكن تكون غيره ولا ايه؟ انا مش عارفه.
طب اخته عندها كام سنه؟
عندها يعني حوالي 3 او 24 سنه.
24 سنه مخطوبه ولا متجوزه ولا
حاجه؟ لا لسه.
طيب يعني اخته لسه صغيره برضه، يعني ما وصلتش لمرحله الغيره يعني. وبعدين اي اخت بتفرح لاخوها بالزواج.
انا ما هو ده اللي انا ده اللي انا اتمناه، وانا فرحت ان هو كان ليه اخت، قلت ان احنا ممكن نعمل علاقه كويسه مع بعض، ان احنا نكون في سن واحد او في سن متقاربه، فده يكون حاجه كويسه تساعد. لكن للاسف انا بحس ان الموضوع يعني بيتراجع لدرجه ان انا بقيت في حيره شديده جدا من امري ان انا اترك الشخص ده.
بصي يا اخت نعمه.
نعم.
انت حاولي بقدر المستطاع تقربي من خطيبك، تتكلم معاه وجها لوجه.
ايوه.
طبعا اكيد بيجي عندكم في الاسره في البيت وبتقعدوا مع بعض.
ايوه.
تمام.
بس طبعا كل زي ما قلت لحضرتك كل فتره طويله جدا.
ما انا بقول لحضرتك اهو، وتناقشي بعض المشكلات اللي هي عامله لك انت قلق وتوتر.
ايوه.
لان هو طبعا لازم يعني يسمع كلامك، لان احتمال يكون هو عنده مبررات. يعني هو لو افصح عنها انت هترتاحي. اتكلم معاه قول له والله انا عندي حاجات مزعلاني 1 2 3 4.
ايوه.
هل انت عندك رد عليه ولا ما عندكش رد؟ اكيد. أيوه. هو عنده رد، لو جاب رد منطقي يبقى خلاص مفيش مشكله، لكن لو رد غير منطقي برضو وانت شايفه ان الموضوع بالنسبه لك هيتازم ويوصل لمرحله ال يعني مش عايز اقول انفصال البعد يعني، فانا من رايي انك انت تكلمي والدتك وهو يعني وتطلعي على الامر، لان طبعا الام لها خبره وبالتالي هتكلم الاب وتاخدي راي الاب والام في هذا الموضوع لو ذلك. بس امتى؟ لما هو يقف يعني يكون عصره في طريق حضرتك، لكن هو لو تفاهم معاكي خلاص، لكن لو ما حصلش كلم والدك والدتك بهذا الموضوع قبل ما يحصل انفصال، وربنا يوفقك يا نعمه ان شاء الله. معنا اتصال. ام احمد السلام عليكم.
لو سمحت يا دكتور.
اتفضلي.
انا عندي 3 اولاد يعني، وعندي بنت الرابعه جالها ضمور في المخ وكده مولوده بيه،
ربنا يخليك.
فانا لو حبيت يعني اني احمل تاني وكده يعني هل هعمل ايه يعني؟ انا مش عارف، ولادي كويسين وما واحنا وجوزي مش قرايب مفهومش اي حاجه خالص.
يعني الرابعه دي عندها ضمور في المخ. طب حضرتك الزوج مدخن؟
لا ولا مدخن ولا اي حاجه.
طب في عندكم يعني حضرتك انت في البيت
في العيلة؟
مثلا؟ نعم.
لا لا مفيش اي حد.
لا لا انا مش بقول العيله. نظام البيت اللي تسكنين فيه
ماله؟
دور كام؟
في الدور الرابع.
الرابع في تهويه كويسه
جدا؟ لا بس هي لما اتولدت هناك ما كنا في شقه تحت وكانش تهويه كويسه ولا اي حاجه يعني، لكن احنا نقلنا.
لما ولدت البنت دي كان ما كانش في تهويه.
لما كانش في تهويه.
نعم. طب حضرتك بترش معطرات كتير في البيت؟
كان بيرش
بيروسول وبتاع وبخور وحاجات زي كده.
عشان الناموس كان بيرش بيروسول وحاجات كده عشان الناموس.
لا حضرتك حاولي بس يبقى البيئه نقيه بتاعت حضرتك.
احنا نقلنا يعني في شقه تهويه جدا وصحيه.
انا عايز اقول لحضرتك عفوا البيئه نقيه. يا ريت تعملي فحص قبل الحمل.
اعمل ايه؟
فحص طبي.
فين طيب ولا
عند اي دكتور بتاع امراض نساء حضرتك؟ والزوج يعمل فحص برضو عند الدكتور بتاع الذكوره. ربما تكون هناك مشكلات صحيه اللي هي عندك او عند الزوج وبالتالي انتقلت للبنت وخدت فيروس او ميكروب معين، ودي حاجات بسيطه بيبقى سهل علاجها. لكن لو حصل حمل والمشكله موجوده بيبقى صعب علاجها.
يعني هو ده حضرتك يعني
هو احتمال حضرتك يعني حاجة احتمال ان عدم التهويه في البيت والعدد الكتير اللي في الشقه والناس بتاخد اكسجين من بعضها وانا عندي مرض وانت ما عندكيش، انت خدت مني وانا خدت منك، واخده بالك؟ الحاجات دي كلها احتمال تكون اسباب بعض الاحيان الفيروسول.
بقول لحضرتك يا دكتور انا لما كنت في الاولاد الاولانيين كنت بروح لدكتور بتاع الامراض النساء وكده، يعني كان بيكتب لي علاج على اللي هو تقويه الجنين والكلام ده، هل ده ممكن يعمل ضمور يعني في المخ
وكده؟ بص يا محمد.
ايوه.
من ضمن الحاجات اللي بتجيب تشوهات عند الاطفال ان المراه لما تكون حامل بتاخد علاج.
طب علاج اثناء الحمل عشان الكالسيوم وكده.
انا بتكلم كلام صريح حضرتك، اي علاج اثناء الحمل ممنوع الا باستشارة أمراض بتاع النساء والولادة أو طبيبة النساء والولادة. التدخين في البيت برضو بيجيب إيه؟ تشوهات أو إعاقات. التدخين بتاع الأب والتدخين السلبي أشد خطرًا من التدخين الإيجابي. المعطرات والمواد بتاعة الكلور وبتاعة الغسيل والبيروسول والحاجات دي كلها برضو بتجيب مشاكل. خد بال حضرتك؟ الحمل أنت عندك كام سنة يا أم أحمد؟ الحمل في سن كبيرة برضو يا حضرات بيجيب تشوهات الأطفال. ست لما خاصة لو أول إنجاب، لكن طبعًا لو أنت عندك يعني فوق ال 40 سنة أو خمسة يعني ما يعني عندك 4 أطفال فاحتمال يكون عندك 40 سنة، أنا أفضل يعني إن السن الكبير ده برضه بيأثر على الحمل. برضه نعم. معانا اتصال. أم محمد السلام عليكم. طيب نكمل موضوعنا، وأنا بقول للأخت أم أحمد برضه لو حبيتي يبقى عندك حمل تتوكل على الله، بس قبل كده يعني ربنا برضو ايه خذي بالاسباب، روح الدكتور وانت او طبيبه امراض نساء ولاده وعرض عليها مشكله وهي ادرى مني ومن اي حد، برضو الزوج يروح الدكتور بتاع امراض تناسليه ويعرض عليه الموضوع، يعملوا تحليلات معينه كده، وبالتالي لو طلع الموضوع سلبي يبقى خلاص توكل على الله في الحمل، لكن لو طلع ايجابي في بعض المشاكل مفيش داعي للحمل علشان هيجيب مشاكل والوقايه خير من العلاج. طيب ايه اهم المشكلات الصحيه عند الناس الكبار في السن اللي هم العواجيز؟ يعني امراض القلب والشرايين كتيره جدا، عندهم ضغط وعندهم سكر وبالتالي بيبقى برده عندهم ايه سوء تغذيه وبالتالي بيؤدي لضعف المناعه. معانا اتصال. استاذ صابرين السلام عليكم. طيب في برضو بعض الاحيان بتيجي جلطات دماغيه للناس الكبار في السن. الجلطات دي بعض الاحيان بتؤدي لبعض مشاكل صحيه وتؤدي لخزل او شلل نصفي، سواء يعني نصفي ايمن او نصفي ايسر، وبالتالي او شلل رباعي. بتحصل حاجات كتير قوي، وبالتالي خلي بالنا من الاباء والاجداد. في مشكلات اجتماعيه ودي مهمه جدا، واهمها انا قلتها وهقولها تاني، اللي هو العزله او الوحده النفسيه للجد او الجده. يا حضرات احنا داخلين على شهر كريم واحنا مسلمين مؤمنين بالله وموحدين، اللي عنده جد او جده او عندها امها وابوها تزوره وباستمرار، ما تنقطعش عنه، تعمل له اكل وتديه له وهو قاعد لوحده، ولو الزوج يعني، والزوج لعل وعسى ربنا يهديه في الشهر المفترق ده يجي يقعد معاكم، علشان الانثى دي بتقلل بعض الاضطرابات النفسيه عند الناس المسنين، الاب او الام. مجرد بس انا قلت وهقول تاني الابتسامه بس، طبطبي عليها كده، تاخدها في حضنك، لان هي اللي شالت حضرتك وهي اللي خلتك ام، وفرحت بزواجك وفرحت بانجاب ابنائك وفرحت بزواجك انجاب ابنائك، بالتالي ايه المطلوب منك؟ ترد لها الجميل. وهنا عارفين القصه الشهيره بتاعت علقمه اللي كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، كان بيصلي ويصوم ويعمل كل حاجه، لكن كان يؤثر زوجته على امه، تعثر في نطق الشهاده. نتيجة ايه بقى؟ كان شوف بيصلي وعام كل حاجة، لكن أمه كان يؤثر زوجته على أمه. معانا اتصال؟ أم عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟
أهلا يا أم عمر.
كل سنة وحضرتك طيب.
طيبة والمسلمين بخير يا رب.
أنا هستأذن حضرتك بس هسأل سؤالين في السريع ومش هطول على حضرتك.
اتفضلي حضرتك بس الصوت والنبي لو سمحت.
السؤال الأولاني، أنا ليا أخت مخطوبة، خطبها شخصيته مهزوزة، بيسمع كلام أهله كتير. نعم. لدرجة ان هي من كتر قلقها من الجزئية دي خايفة ان بعد كده من كتر سماعه كلامه لابوه ممكن يقول له طلقها يطلقها.
نعم.
يعني احكيلنا حضرتك يعني درجة. نعم. انه وكمان ان هي هتتزوج في بيت العيلة، يعني هي مالهاش شقة منفردة، هتتجوز في بيت العيلة معاهم. نعم. فهي قلقانة من الجزئية دي، شخصيته مهزوزة وممكن بيسمع كلام والده وامه في كل حاجة.
نعم.
وكلام اخته لو قالت الكلام ده الكلام مفصم عليه، مفيش جدل فيه.
نعم.
ما بيسمعش للطرف الثاني.
نعم.
ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني ليا بنتي عندها 4 سنين دلوقتي.
نعم.
وبعالجها من عندها نموها ضعيف، فبديها حقن الجروث هرمون من وهي عندها
اللي عندها ضعيف معلش ثاني.
نعم.
اللي عندها ضعيف
النمو.
نمو ضعيف.
النمو ضعيف، فبديها حقن الجروث هرمون.
نعم.
من وهي عندها سنه و4 شهور.
نعم.
لكن دلوقتي حضرتك بلاحظ مثلا ايه، عندها الكسوف حضرتك من هي لو يعني لو عايزه تدخل الحمام تتكسف تقول اي لاي حد الا ليا انا، وما كنتش انا موجوده في البيت ما تقولش لحد، يعني ممكن تعمل يعني صرف التعبير تعمل على نفسها وما تقولش لحد.
نعم.
من خجلها.
أيوة.
وهي بسم الله ما شاء الله ذكيه جدا وبتحفظ قران وكل حاجه بسم الله ما شاء الله عليها
كويس،
بس انا قلقانه من حته ان هي اعتمادها عليا بدرجه كبيره جدا جدا جدا، الجزئيه دي قلقاني.
طيب.
وكمان عندها الجزء في عينيها برضو عندها حول انسي برضو، كنت عايزه اطمن من الجزئيه ديت عليها نفسيا برضو.
نعم. حاضر.
انا لبستها نظاره من قيمه مثلا 10 ايام، فعايزه برضو اسال من يعني اطمن من حضرتك في الجزئيتين دول، وهستاذنك تجاوبني لما اقفل السكه بعد اذنك.
طب اقول لحضرتك انت بنتك عندها اخوات؟
عندها اخوات. اه
عندها دي
عندها 2 اخوات كبار ومتزوجين.
كم طفل غيرها؟
اكبر منها في واحده عندها سنه 4 5 سنين.
يعني 2 قبلها و2 بعدها مثلا؟
لا في 5 قبلها و1 بعدها.
طيب ربنا يخليهم لك.
الله يخليك. الله يخليك يا دكتور. اي سؤال ثاني حضرتك؟
يعني هم كده 7 صح؟
اه 7 ان شاء الله.
ربنا يبارك فيهم.
الله يخليك يا دكتور.
حاضر حاضر.
شكرا يا دكتور.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام مدحت.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
علي صوتك يا ام مدحت لو سمحت.
طب لو سمحت، انا عندي ابني عنده 14 سنه.
نعم.
وكان مليون كان تخين يعني. فرحت بيه للدكتور غدد صماء في مصر. واداني علاج مشيت عليه والحمد لله خف دلوقتي بقى كويس الحمد لله رب العالمين. فهو قال لي ان هو قصير قامته قصيره. فقال لي على علاج حقن جريس هرمون ان انا امشي بيها يعني. فكل شهرين الدكتور بياخد مني تقريبا بتاع 8000 جنيه للحقن دي. فخدها بتاع 3 مرات. مش عارفة الدكتور يعني مش عارفة إذا كان بيمطل معانا ولا بياخد فلوس ولا مش عارفة يعني أستمر معاه ولا
سامح حضرتك سامح طب كلميني بعد برنامج وحاضر يا أم مدحت حاضر نشوف لعل وعسى أهل الخير إن شاء الله يكون سمعنا بتجاوب معانا ونكلم حضرتك إن شاء الله معانا اتصال أم محمد السلام عليكم
أيوة السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
لو سمحت يا دكتور أنا عندي 57 سنة
ربنا يديك
الصحة وزوجي تقريبا من نفس السن
نعم
إحنا وصلنا لمرحلة يعني ما فيش تقريبا بيننا أي حاجة
خلافات يعني
يعني هو حياته يا دكتور عبارة عن الكمبيوتر والشغل والنوم
اه
فأنا يعني
عندكم أبناء عندكم أبناء يا محمد
اه طبعا احنا عندنا اولادنا كبار ومتجوزين
يعني انتوا قاعدين اتجوزوا وقاعدين لوحدكم في البيت
لا قاعده معايا لسه في ابن لسه ما اتجوزش
اه لسه ما اتجوزش اه
فالفكره بقى يا دكتور ان انا عايز اعرف هل دي حاجه طبيعيه ان احنا نوصل للمرحله دي نبقى يعني ما فيش بيننا غير العشره وبس ولا في عيب معين او خلل معين
طب هقول لحضرتك حاجه هل حضرتك اتغيرت في انت معاه في المعامله معاه
لا يا دكتور احنا يعني حياتنا ماشيه طبيعيه جدا بس ما فيش بيننا وبين بعض اي حوار واذا تحاورنا يعني حوار فاتل كده ملوش
طب حضرتك يعني ملوش مش عندك مش, عند مش عندك ابناء متزوجين
ايوه
مش بتاخديه وتروحوا تزوريهم مثلا او يجوا يزوروكوا في البيت
لا هم بيجوا يزورونا
بيجوا لكم في البيت طب مش تبقى قاعده وانت والزوج مع بعض وفي حوار بناء بينكم تفاعل بين الاولاد وبينكم
لا والله يا دكتور
اه
لا يعني هو ممكن يروح داخل نتغدى يروح داخل ينام علشان يصحى بالليل يقعد على الكمبيوتر يعني يشات
بيعمل ده. شغل ولا بيعمل شات
لا طبعا بيشات طبعا
شات
ايوه والعمليه دي يعني هي الاول ضايقتني بعد كده ما بقتش اتضايق لان لقيت ستات كتير بيشتكوا منها فقلت خلاص يبقى دي حاجه طبيعيه في السن ده يعني
طب هسال حضرتك سؤال معلش يعني هل حضرتك انت بتهتمي بالزوج كزوج
ما انا مش انا قلت لحضرتك من الاول يا دكتور ان احنا يعني في
لا انا بس
في حياتنا عموما
في بعد لكن انا بسال حضرتك سؤال انت في بيت حضرتك موجوده كزوجه ولا قلتي خلاص انا بيت جده وخلاص بقى والعيال اتجوزوا ولا
العكس تماما يا دكتور
نعم
العكس تماما يعني انا برفض فكره ان انا حتى ما احبش حد يقول لي يا حاجه والكلام ده على اساس ان انا مش عايزه احس ان انا خلاص بقى بقيت
كويس برافو عليك
ست كبيره
طب انت ما قعدتيش مع الزوج ليه اتكلمتي معاه بحس ان راجل ناضج وكبير يعني وفاهم الحياه كويس قوي واخد بالك وبعدين الشات ده اللي بيعمله ده الشات يعني وعنده ابن في البيت كبير شاب ما بيفكرش ان ابنه مثلا ممكن يحصل له مشكله بسبب هذا الموضوع
لا طب ما هو ابنه زيه ايوه ما هم ده بيبقى ماسك الكمبيوتر بتاعه في مكان وده في مكان والاثنين بيشات عادي يعني دي الحكايه دي بقى لها سنين وبعدين زعلنا مع بعض كتير والاخر بصراحه يا دكتور انا استسلمت
طب بيصلي حضرتك هو
اه بيصلي الفرد بفرده بس هي الفكرة يا دكتور ان دي حاجة بيحبها هي والتدخين
طب بص يا ابو محمد
ايوه
انت حضرتك برضو المفروض يعني ان في بعض الاحيان عشان انا اقهر واحد على عمل هيتمسك بيه اكتر انا لو في حوار بناء بينك وبينه وحاولت يعني اكيد العشرة اللي بينك وبينه بتاعت 25 سنة مثلا صح
30
سنة ما شاء الله عليكي 30 سنة ال 30 سنة أكيد عرفت حضرتك جوانب القوة والضعف عند الزوج
أيوة.
إيه الحاجات اللي بيحبها والحاجات اللي بيكرهها وإيه الحاجات اللي كان
الحاجات يا دكتور اللي بيحبها أنا ما بحبهاش أنا ما بحبش الكمبيوتر وما بحبش التدخين وما بحبش السهر يا دكتور
لا أنا مش بتكلم على الكمبيوتر والتدخين يا ست الكل في أمور أخرى تبقى شخصية بين الزوج والزوجة من لبس من ابتسامة من كلمة طيبة واخده بالك من يعني زي بيقول ساعه تجلي كده
هل انت بتوفري دكتور بقت فتور كل دي بقت فتور
عندنا يا ام محمد حضرتك توفري الهدوء الاول ما الوسام فينا ايه يعني لو واحد كل فينا اصل المشكله في حاجه حضرتك لو انا قعدت سمعت زوج حضرتك هيقولي كلام كتير قوي.
اكيد
انا بسمع من طرف واحد دلوقتي، معلش بقى مع احترام الاخت يعني.
لا اكيد اكيد يا دكتور،
واخد بالك. لكن هو لو قعدت معاه هيقولي ده هي كسلانه وبتنام كتير ومش عارف ايه وقعدالي بالمنديل ابو قوي. معلش انا بكلم اختي بمنتهى الامانه كده. لكن عارف، بصي انا نصيحتي لكل زوجه تنظر في عيوبها الاول، تصلح نفسها. لو انا ليا صاحبي وصاحبي زعلان مني، لو انا صلحت عيوبي انا صاحبي هيقرب مني. لكن المشكله في ايه حضرتك؟ ان كل واحد يستحسن عمله. انا بكلم اختي، انا بكلمك لله كده. لو انت ما استحسنتيش عمل حضرتك وشفت القصور اللي عندك والعيوب اللي عند حضرتك، بالتالي هتقدري تقربي من جوز حضرتك، لان هو شاف العيوب اللي عندك تلاشت هيقرب منك، شايف عيوب معينه هو. انا معلش يعني مع اتصال الاخت صابرين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور، انا ابني 4 سنين كان بيتكلم كويس وحافظ قران، و يعني بوديه كتاب وحافظ قران كتير ووديته حضانه وكل حاجه.
نعم.
فجاه نقلت له من حضانه لحضانه، بس لقيت هو جاي يعني بيتهته في الكلام. يعني بعد ما وديته الحضانه الجديده ديت لقيته جاي بيتهته، الاول يعني الجمله مثلا اللي بيقولها اول كلمه منها يقولها يقررها 7 مرات، يقول انا. نعم. انا كده 7 مرات.
نعم.
والثانيه لقينا مثلا يقررها 3-4 مرات، والاخيره يقولها على طول. يعني ياخد الجمله اللي هي بيحكي، يقول لي مثلا انا عايز يا ماما الحاجه الفلانيه،
يعني
يقول لي انا كده.
يا اخت صابرين ركزي معايا
لحد ما يخلص الجمله.
يا اخت صابرين.
نعم.
هو لحد سن 4 سنين كان بيتكلم كويس.
ايوه كويس.
لكن بعد مراحل الحضانه الجديده حصل له مشكله. طب ما الموقف واضح يا اخت صابرين.
طب
البيئه المدرسيه بتاعته الجديده دي، البيئه الجديده دي عنده مشكلات نفسيه فيها. يعني ايه مشكلات؟ ما فيش اهتمام من الابلة او المس اللي موجوده عنده في المدرسه، في اطفال معاه في نفس الحضانه اكبر منه جسما، وبالتالي يعني بيعرضوه لبعض المشاكل وما عندوش هو قدره يقاومهم، وبالتالي حصل عنده احباط.
لا هو كل اللي تقريبا اللي في الحضانه في الفصل بتاعه من سنه، وانا سالت المس مثلا تكون مثلا في حد بيقلده او اي حاجه، قالت لي لا.
طب انت
بعد
كنت
كده قدمت له الاب يعني وديته
يا ابو صابرين. نعم. الحضانه الاولى كنت بتروحي له كل شويه؟
لا ولا اي حاجه، ده كان في بيت عند بيت اهله، وكانت بنت خاله معاه. لكن ده لما نقلت له في حضانه ثانيه بقى لوحده.
طب
بيروح الحضانه لوحده.
يعني هو مثلا كان يروح مع بنت خاله مع بعض؟ وبعدين بقى لوحده.
بقى لوحده، بعد كده بقى بصيت لقيته بعد اسبوعين تقريبا. بصيت لقيته جاي لي كده، وكمان بقى يبتدي ينسى ويدور على الكلمه اللي هيقولها، ما كانش كده خالص.
الواد بص يا
هو عنده انيميا الفول يا دكتور.
يا بص يا اخت صابرين.
نعم.
عشان تحبيه في المدرسه، الاخت ام محمد انا هجاوب على سؤالك. عشان تحبيه في المدرسه حضرتك تعمل الاتي. تروحي للميس بتاعت الفصل بتاعته. وخدي لها بعد حلويات، بعد مكافئات، بعد اي حاجه بيحبها، وكان الميس اللي جايبها له.
خد بالك. بيحب يروح الحضانه.
خلي الميس لما تقابله اسمعي بس يا ستي.
ايوه.
خلي عشان الولد عنده مشكله في المدرسه.
ايوه.
وعنده خوف وقلق، وده اللي جاب له تهتها، دي حاجه نفسيه. فخلي الميس بتاعته اول ما تقابله تخلي زمايله يسقفوا له، تاخده بالحضن، تحط له نجمه على قرته، واخد بالك الحاجات البسيطه الاطفال اللي بيحبوها دي. وفي نفس الوقت الاطفال طبعا بيفرحوا بيها وبتبعدهم عن الخوف والقلق والتوتر. هيبقى عنده عنده قابليه للمدرسه بتاعته. يا ماما وديني المدرسه، عشان في ناس بتسقف له، بياخد هدايا، بياخد مكافئات، الولد القلق والتوتر اللي عنده هيروح. لو راح القلق والتوتر انتهتها هتروح. خلاص؟ طيب. الاخت برضو مش انا خلاص هختم البرنامج، بس انا بقول للاخت صابرين اللي كلمتني عن الاخ اللي عنده شخصيه مهزوزه خطيب اختها، يا ريت تكلمني على التليفون او هجاوب لك على السؤال بتاعك في الحلقه الجايه ان شاء الله. انا طبعا يعني كان بودي اقعد معاكم كتير جدا، لكن وقت البرنامج انتهى. وفي نهايه الحلقه بقدم لكم الشكر لكل الاخوات والاخوه المشاهدين لحسن المتابعه، وبشكر كل الاخوه العاملين في هذا البرنامج، وطبعا بنخص بالشكر الاخ احمد الشريف مخرج الحلقه، والاستاذ طارق حسن برضه مخرج البرنامج، وبنشكر فضيله الشيخ محمد حسان اطال الله في عمره، والشيخ محمود حسان اللي دايما بيقدموا لقناه الرحمه كل دعم، وبيدونا الفرصه نوصل الرساله بتاعتنا للاخوه المشاهدين. سيداتي وسادتي، ادعو الله سبحانه وتعالى ان اكون وفقت فيما قدمت، فان كنت قد وفقت فهذا فضل المولى عز وجل علي، وإن كنت قد قصرت فالكمال لله وحده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نلقاكم الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.